بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. اختاره الزجاج وشيخ الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذه متابعة لقراءة هذا الكتاب العظيم فتح المجيد للإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، ووقفنا عند تعليقه رحمه الله على كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في استدلاله بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر فيما مضى كلام شيخ الإسلام وتعريفه للعبادة، ثم نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله كما قلنا قواعد العبادة، ثم نقل عن القرطبي رحمه الله وبعض أهل العلم في معنى أصل العبادة، وتوقفنا في نقله عن كلام الإمام ابن كثير رحمه الله حول هذه الآية أيضا، ثم قال: وقال أيضا. الضمير راجع إلى ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهو كلام ظاهر بين. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله عند قوله: وهو خالقهم ورازقهم. قال علي: هذا ليس من كلام ابن كثير، هذا ليس من كلام ابن كثير. أثر علي رضي الله تعالى عنه ومجاهد رحمه الله تعالى ذكره بعض أهل العلم بالتفسير كالبغوي رحمه الله والقرطبي وغيرهما، ولم أجد الأثرين مسندين، لم أجدهما مسندين، فالله أعلم. ونقل أنه اختيار هذا المعنى الأخير أنه اختيار الزجاج وشيخ الإسلام، وهو يريد الإمام ابن تيمية رحمه الله كما نص على ذلك آنفا فيما مضى في مقدمته. نعم.
قال: ويدل على هذا قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني فيكون هم الفاعلين له، فحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم. انتهى.
نعم، هذا قوله انتهى أين ابتدأ؟ يعني إذا قيل انتهى لابد للكلام من بداية، أليس كذلك؟ بداية الكلام في قوله قال، بعد قوله اختاره الزجاج وشيخ الإسلام قال، ويدل على هذا قوله هنا يبدأ الكلام أوله، انتهاؤه في قوله انتهى. وهذا الكلام أعني أو هذا الضمير في قوله قال قد يعني يسبب شيئا من اللبس، وأن المراد به أنه راجع إلى الإمام ابن كثير، إذ هو فيما مضى أن نقل عنه، إلا أن المراد هنا أن القول هنا والكلام المحكي هو كلام لشيخ الإسلام رحمه الله، كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه ذكره قال واختاره الزجاج وشيخ الإسلام وقال، كأنه ثمة إيش حذف تقديره العطف وقال، أنه يدل على أن أصل الخلق خلق الجن والإنس هو لعبادة الله جل وعلا. استدل بآية القيامة أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى. هو يريد أن يبين أن الإمام الشافعي رحمه الله يبين لك معنى السدى، معنى السدى. وهذا الكلام عن الإمام الشافعي رحمه الله هو في كتابه الرسالة، هو في كتابه الرسالة، ونصه قال وكذلك أخبرهم عن قضائه، فقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى، الذي لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يكون أمره كذلك بلا أمر وبلا نهي؟ كلا. نعم. ثم ذكر أيضا وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم، أي الأمر بماذا؟ بعبادته. وكذلك اتقوا ربكم، وتحقيق التقوى لا يمكن إلا بفعل المأمور وترك المحظور. قال فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك، وهو توحيده جل وعز وإفراده بالعبادة. قال وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، هو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. نعم.
قال ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم، فيقول قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي. أحسبه قال
أحسبه
قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وألا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي. فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم.
نعم. واستدل أيضا رحمه الله لدلالة ما سبق من أن المراد بهذه الآية هو المعنى المقصود قطعا، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، قال بما تواترت به ماذا؟ الأحاديث، مع أنه لم يذكر إلا حديثا واحدا، لم يذكر إلا حديثا واحدا، وهو ذكره ليستدل به المرء على غيره مما جاء في معناه، واضح؟ ذكر حديث مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى، وهذا من أعظم الأدلة ردا على القائلين بأن الحديث القدسي نعم لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله، هذا غلط وباطل، بل لفظه منه سبحانه وتعالى، لفظه ومعناه أيضا. ثم ذكر هذا الحديث وهو دليل ظاهر بين على أن المرأة يراد منه أي المخلوق إن إنس أو جن أن يحقق العبودية لله وأن يفرده جل وعز بالعبادة دون أن يشرك به. قال: قد أردت منك ما هو أهون من هذا. هذا اللفظ لفظ قد أردت منك ما هو أهون من هذا، ما هو أهون، هذا لفظ صحيح، هذا لفظ صحيح عند البخاري، هذا اللفظ، الحديث هذا في الصحيحين. المصنف رحمه الله قال: ما أخرجه مسلم في صحيحه، الحديث هذا في الصحيحين، في الصحيحين بلفظ فيه في الصحيحين: قد أردت منك أهون من هذا، ولفظ ما هو أهون من هذا، هذا لفظ عند البخاري أيضا، هذا لفظ عند البخاري أيضا في الصحيح، فكلا اللفظين ماذا؟ صحيح. ثم قال: هذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا. تتحقق الإرادة الكونية القدرية الشرعية في حق المطيع المؤمن المخلص لله جل وعز، وقد تتخلف الإرادة الشرعية في حق من لم يطع الكافر والمنافق، ومع هذا فهو لم تتخلف عنه الإرادة الكونية القدرية، فليس ثمة شخص أو زيد من الناس أو فرد من المخلوقات قد تتخلف عنه الإرادتان، لا يوجد، ولا تأتي فتقول يمكن أن تتخلف الإرادتان ويتصور هذا في كفر أبي بكر وإيمان فرعون، هذا الافتراض في أصله باطل، فإن أبا بكر قد كتب الله له أن يكون من المؤمنين وآمن ومات على الإيمان، وكتب الله لفرعون أن يعيش كذلك كافرا وأن يموت على ماذا؟ على الكفر، فلا تفترض أمرا قد قضي، لكن القول في من يكون حيا مثل من يفترض هذا الافتراض، نقول أنت الآن مؤمن أو كافر، ماذا سيقول؟ يقول أنا مؤمن، نفترض فيك الكفر، نفترض فيك ماذا؟ الكفر. ما معنى هذا نفترض فيك؟ أنت تتكلم فيما لو وأتممت على الإيمان ومت على الإيمان، اجتمعت فيك الإرادة الكونية والشرعية، لم تتخلف، لو مت على الكفر فبدلت بدل الإيمان كفرا، هل خرجت عن الإرادة الكونية التي قدرها الله لك؟ فإذا كيف يتصور تخلف الإرادتين؟ هذه سفسطة، بارك الله فيكم، وقول يجب الانتباه منه. على كل حال، فهنا يقول رحمه الله: فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان، يعني الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق من؟ العاصي. فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. هل ثمة شيء ثالث؟ أن لا يكون بين الإرادتين، يعني لا يكون في الإرادة الكونية ولا الشرعية كذلك؟ ما هذا الكلام؟ هذا كلام من لا يفهم. ومن قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب الإيمان بالقضاء والقدر، كما مر مرارا أن ذكرناه، أن لا يحصل في ملكه جل وعلا ما لا يريد. هل يمكن أن يحصل في ملك الله جل وعز لا أمرا لا يريده، سواء إرادة كونية أم إرادة ماذا؟ شرعية كونية أو كونية، هي من إرادته جل وعز، لكنها إرادة ماذا؟ كونية. فلا يحصل في ملكه ما لا يريد، أو بعبارة أخرى، لا يحصل في ملكه إلا ما يريد، إلا ما يريد. فلا يحصل في ملكه ما لا يريد، أو لا يحصل في ملكه إلا ما يريد جل وعز. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال العماد بن كثير: الطاغوت الشيطان، وما زينه من عبادة غير الله. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده. وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله، طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية، فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى.
نعم. ثم ذكر آية النمل عن الإمام محمد بن عبد الوهاب: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ذكر أن الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. وذكر أن أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الطاغوت الشيطان. هذا تفسير جزئي، هذا يقال عنه تفسير جزئي لمعنى الطاغوت. وأثر عمر رضي الله عنه علقه الإمام البخاري في الصحيح، وقوى إسناده الحافظ في الفتح، وموصول عند غيره، بيّن ذلك الحافظ في تغليق التعليق. ثم قال: وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. أيضا هذا تفسير جزئي، هذا تفسير جزئي، وأثر جابر رضي الله تعالى عنهما أيضا علقه الإمام البخاري في الصحيح، ووصله ابن جرير وغيره، وأشار إلى هذا الحافظ في التغليق وهو صحيح. ثم قال: رواهما ابن أبي حاتم، أي في تفسيره، أي في تفسيره. قد يقول قائل لما ذكرنا موضوع الإرادتين، يفهم من كلام بعضهم، من بعض كلام أهل العلم، أنه قد يوجد هذا. إذا جئنا للتصوير العقلي، إذا أطلقت العقل في التصور، قد تأتيك هذه القسمة الثلاثية في الخيال، فهمت؟ تجتمع فيه الإرادتان، تجتمع فيه إرادة دون الأخرى، قد تنتفيان كتقسيم ماذا؟ خيالي عقلي سوفسطائي، لكن كتقسيم حقيقي شرعي تنزل عليه النصوص لا يوجد هذا الثالث، فهمت؟ فرق بين هذا التخييل والتقسيم العقلي وبين ماذا؟ بين الحقائق الشرعية، بين الحقائق الشرعية. ولو قال هذا من قاله من أهل العلم، فكل يستدل إيش؟ له لا به، خاصة إذا ما قال قولا يخالف النصوص وقواعد أهل السنة. نعم. ثم قال رحمه الله: وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله، من دون الله. أيضا هذا أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. ثم نقل عن الحافظ الإمام ابن كثير معنى الطاغوت أيضا، ثم علق بقوله: قلت وذلك المذكور بعض أفراده. هذا الذي عنيناه بقولنا تفسير إيش؟ جزئي، تفسير جزئي. وذكر أن الإمام ابن القيم حده حدا إيش؟ جامعا. هكذا ينبغي أن تكون الحدود جامعة مانعة، جامعة مانعة. ونقل كلامه رحمه الله، وقد علقنا على كلام الإمام ابن كثير رحمه الله عند ومعنى الطاغوت في تفسيرنا أو في شرحنا لبعض رسائل الإمام محمد رحمه الله، يعني محمد الوهاب، السابقة الذكر فيما مضى في اللقاء الأول. كلام الإمام ابن الإمام ابن القيم ينتهي عند قوله: نعم، فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. هنا نعم.
قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ولهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، انتهى. قلت: وهذه الآية تفسر الآية قبلها، وذلك قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فتدبر. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح.
نعم. ثم نقل تعليق الإمام ابن كثير رحمه الله أيضا في هذه الآية أو على الآية السابقة التي مر التعليق عليها، وأنهم قال: وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه. كل الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء دعوتهم في أقوامهم تحقيق العبودية لله جل وعلا وعز. ونقل في ذلك الكلام إلى أن قال: فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك، أي عن الإشراك به، نهاهم عن ذلك أي عن الإشراك به جل وعز على ألسن رسله فيما أوحاه إليهم سبحانه وتعالى من كتب ووحي أوحي به إليهم، أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ واجتنبوا الطاغوت. فنهاهم عن عبادة الطاغوت، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم. ومع هذا وقعت أقوام في عبادة غير الله وكفرت بالله جل وعز، وهو جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر، لكنه موجود يمتحن به أقواما. قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين. وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق ماذا؟ الشر. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. ولهذا قال: وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة، وحكمة قاطعة، فريق في الجنة وفريق في السعير. أرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب وبلغت الأقوام، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين الحجة وأظهر المحجة وأتم الدين وأكمل الرسالة عليه الصلاة والسلام. لم يبق للناس ماذا؟ حجة في ذلك. لكن منهم من هداه الله فآمن، ومنهم من كتب عليه ماذا؟ الضلالة. ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الشارح: قال مجاهد: قضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن أبي كعب،
أبي بن كعب،
وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم، والابن جرير عن ابن عباس: وقضى ربك يعني أمر. وقوله: ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. قوله: وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأثيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح: لا تنفض يديك على والديك. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما. وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة.
نعم. ثم نقل أيضا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آية الإسراء، قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية، هذه الآية العظيمة في بر الوالدين ووجوب برهما وطاعتهما في غير معصية الله، نقل قول مجاهد رضي الله عنه ورحمه في معنى قضى، أي وصى. والوصية إنما تكون في أمر مهم وعظيم، ولأجل أمر مهم وعظيم أيضا. ولهذا نجد في أمر الوصية أن الله غلظ تبديل الوصية، قال: فمن بدله بعدما سمعه، الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فالوصية أمرها ماذا؟ عظيم. لهذا قال: وصى رب، وصى، أي وصى الله جل وعز بها بالوالدين إحسانا، وقبل ذلك أوصاك بألا تعبد إلا إياه، فقال: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا الاقتران يدل على عظيم منزلة الوالدين وعظم حقهما وعظم حقهما. يقول: وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود فيما أخرجه عنهما الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله وغيره. وذكر أن ابن جرير روى عن ابن عباس في قوله: وقضى ربك، أي أمر. وهذا الإسناد، أعني إسناد ابن جرير عن ابن عباس، هو من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد سبق الكلام على هذا الإسناد. ثم قال: وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى إيش؟ لا إله إلا الله. وثمة نكتة مهمة بديعة نقلها الإمام عبد الرحمن هنا عن الإمام ابن القيم، وهذا من نفائس الفوائد. قال العلامة ابن القيم: النفي المحض ليس توحيدا. إذن التوحيد ليس نفيا محضا ولا إثباتا محضا، بل لا بد فيه من اجتماع الأمرين، نفي وإثبات، نفي وإثبات. وهذه دلالة معنى أو دلالة كلمة لا إله إلا الله. قال الإمام ابن القيم: والنفي المحض ليس توحيدا. فعندما نقول النفي المحض توحيدا معنى أنه لا إله، حتى الإله الحق، هذا الذي يعنيه معنى النفي المحض، ولا الإثبات المحض، إثبات الآلهة، الإله الحق والآلهة الباطلة، لا، إنما الذي يثبت هو الإله الحق، وتنفى هذه ماذا؟ الآلهة الباطلة، ولا عبدتها فئام من الناس. قال: فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. هذا هو حقيقة ماذا؟ التوحيد، يعني أن يجمع الأمرين، النفي وماذا؟ والإثبات. هذا الكلام هنا ينتهي كلام الإمام ابن القيم في قوله: وهذا هو حقيقة التوحيد. هذا الكلام منقول من كلام الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. هذا الكلام في بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله. ثم ذكر تتمة في تفسير الآية: وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف. ومعلوم أن التأفيف لو تكلم زيد وعمر زملاء بعضهم مع بعض وأحدهما تأفف من كلام صاحبه ولا من طلبه، فلا يكون التأفيف إلا علامة ضجر وتبرم. هذا اللفظ لا يمكن أن يكون ولا يدل إلا على ضجر وتبرم، لا يمكن أن تكون هذه الكلمة تدل على رضا. وبالتالي أن أي علامة تدل على ضجر أو تبرم لا يجوز لك أن تظهرها ولا أن تبديها، فضلا أن تأتيها. انتبه، حتى العلامة، حتى ماذا؟ عبوس الوجه، ما ممكن ما تتلفظ. ولهذا نقل قال: ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل إيش؟ قبيح. قد لا يصدر منك تأفف، لكن ثمة إيش؟ فعل تفعل بيدك هكذا أو هكذا أو ما هذا، يحدث مثل هذا العمل الذي يدل على ماذا؟ على تبرم وعدم رضا. لهذا قال كما قال عطاء: لا تنفض يديك على والديك، يعني مما يدل على ماذا؟ على التبرم والتأفف. إذن لا يجوز لك أن تلفظ بلفظ يدل على ما تكن، ولا أن تأتي فعلا وإشارة تدل على ذلك. كيف إذا ما أقدمت بصريح العبارة أو بصريح الفعل؟ هذا يكون أشد جرما وإفكا والعياذ بالله وظلما لوالديك. وضح؟ وإلا أن هذا الأثر أثر عطاء ابن أبي رباح في إسناده راوي متروك، وقد أخرج هذا الأثر ابن جرير رحمه الله وغيره في إسناده متروك. لكن فإذا كان التأفف بالصوت مرفوضا فمثله تماما على السواء التأفف بالحركة. ولهذا قال: ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل ماذا؟ قبيح. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بضد ذلك، ما هو؟ الفعل الحسن والقول الحسن. فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا، بأدب وماذا؟ وتوقير. بأدب وتوقير، كثير من الناس يا أبنائي والله قد يحرم الخير ويحرم التوفيق ويعمى على بصيرته بسبب عقوقه لوالديه أو إلى أحدهما. انتبه إلى هذا الأمر الخطير، انتبه، تقرب إلى الله بطاعة والديك إذ أمرك الله بطاعتهما وبرهما، تقرب إلى الله بهذه الطاعة كما تتقرب إليه جل وعلا بالصدقة وبالإحسان إلى الجار وبحسن تربية الأولاد وبحسن العشرة مع الزوجة وبحسن المعاملة، تقرب إلى الله بهذا الفعل. إياك أن يصدر منك تجاههما أمر يكدر عليهما أو يجدان في خاطرهما عليك، انتبه، فإذا ما أقدمت أقدم بوجه بشوش ولسان لبق وعبارات مهذبة وأدب واحترام يظهر منك ذلك، لا تصنعا، لا تتصنع، حتى ولو تصنعت أجبر نفسك على هذا وتخلق بهذا وتقرب إلى الله بهذا، فالأمر عظيم جدا. قد تحرم خيرا كثيرا بسبب هذه المعصية. ليس بالضرورة أن يحرم المرء، في قول الإمام سفيان الثوري: إني لأحسب الرجل، وهو مروي عن ابن مسعود، كما في الحلية لأبي نعيم وغيره: إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله. ليس بالضرورة أن تأتي زنا أو تشرب خمرا، وهذا من المعاصي العظيمة، لكن قد تأتي بمثل هذا الذي لا تلحظه فتفرط فيه فتنسى علما كثيرا ويحال دون ذلك الخير. انتبه، حتى ولو كانا كافرين، حتى ولو كانا كافرين، لأن الله تعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي، أن تشرك بي، جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا إيش، فلا تطعهما، لأن الطاعة تكون في ماذا؟ في المعروف، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيش؟ معروفا. قد يكون هذا المعروف في مصاحبتك إياهما لبذلك سببا لدخولهما للإسلام وقبول الحق، ولا تدري، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما، لا تمشي هكذا متكبرا متغطرسا، قد حفظاك صغيرا وأنت رضيع وتعبا على تربيتك وأنت تحبو حتى كبرت، بالله قل لي بربك لو كنت هكذا طفلا رضيعا وتركتك أمك أو تركك يعني أبوك، فجاء النمل ودخل في أنفك ولا في أذنيك ولا في عينيك، هل تستطيع أن تدفع عن هذا؟ كان يدفعان عنك الأذى ويطعمانك، يجوعان لتطعم أنت، يسهران لتنام أنت، يتعبان لترتاح أنت، فلماذا التنكر الجميل وكأنك المنعم المتفضل؟ ما يصلح يا أبنائي مثل هذا، يجب أن تراعي ولو كنت بعيدا عنهما. بعض أبنائنا هنا وأوالدي في بلده لا يمنع ذلك، حتى البر بهما وأنت بعيد، بالتواصل والاتصال والسؤال عن الحال والدعاء لهما في ظهر الغيب في كل أوقات التي ترجى فيها الإجابة، احرص على الدعاء لهما في ظهر الغيب، لا تكن بخيلا، فلا تدري ماذا يقولان في ظهري وأنت في غيابك. الله يوفقه، الله يفتح عليه، قد يكون من الذين يدعون لك أنت لا تدري، فانتبه يا ابني، انتبهوا من هذا، بارك الله فيكم. قال: وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما. ثق تماما أن أباك أو أمك إنما يحتاجانك في حال الكبر، في حال القوة لا يحتاجان إليك، إنما الحاجة ماذا؟ في حال الكبر، في حال العجز، في حال الوهن. هنا يبدأ البر الحقيقي. أويس القرني رضي الله عنه ورحمه كما في الصحيح ما منعه من اللحاق برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا إيش؟ بره بأمه، بره بأمه. قال: وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. ثم قال: وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، أقول بل بعض أهل العلم أفرد مصنفات، بعضهم أفرد مؤلفا ومؤلفات في هذا الباب، أعني في أحاديث بر الوالدين كالطرطوشي رحمه الله وغيره، لعظيم لفت الناس إلى مثل هذه العبارة العظمى. بعض الناس يسعى في أن يقضي أعماله التافهة التي لا تسوى ولا قيمة لها أحيانا، يتظاهر بالاشتغال وأنه مشغول، وهو في حقيقته مشغول بالتافهات والملهيات، ولا يقضي طلب والديه أو أحدهما، يتظاهر بأنه ماذا؟ عنده ارتباطات، وهو كاذب في نفسه، والله يعلم ما يبيتون. ولو كان طلبا منهما ليس من الواجبات وهو من المباحات، إذا ما طلباك إياه انقلب واجبا في حقك، فبادر بإجابتهما، تحين وتخير ما يحبانه، سواء في مأكل أو ملبس أو مشرب أو نحو ذلك، أدخل السرور عليهما كما كان يدخلان السرور عليك. ما ينبغي أن يكون المرء أنانيا، فقط أنا أنا أنا، لا يصلح، هذه ليس من صفات أهل الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كيف وهما والداك؟ نعم، ترى عجائب وتسمع الغرائب والمنكرات والموبقات، يقدم بعضهم على ضرب أبيه أو ضرب أمه، بل تجاوز البعض إلى الإيذاء المبالغ فيه، بل تجاوز البعض إلى القتل وإزهاق النفس. كم حملته هذه الأم وكم تعبت فيه، رأت الموت بعينيها، هذه العاقبة أن يقتلها أو أن يؤذيها أو أن يضرها، نعوذ بالله من هذا العقوق، والله ما أفلح ولن يفلح من كان كذلك، إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، الله المستعان. نعم. ثم ذكر رحمه الله طرفا من هذه الأحاديث. نعم تفضل.
منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين، فقالوا: يا رسول الله، على ما أمنت؟ فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير: صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. عن أبي أسيد الساعدي قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا.
نعم، ذكر رحمه الله بعضا من هذه الأحاديث الواردة في بر الوالدين، بدأ بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث له طرق متعددة وشواهد قواه بها بعض أهل العلم، ولا يخلو طريق فيها مما قال. ثم قال: وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة. نعم، وذكر أن العماد بن كثير، يقصد الحافظ بن كثير، قال: صحيح من هذا الوجه، وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح. ثم الحديث الذي بعده حديث أبي بكرة وهو في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حديث صحيح، ومثله حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه حديث أيضا ثابت. ثم قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. وأنا أزيد أقول: راجعوا تراجم الأئمة، راجعوا تراجم علماء السلف، واقرأوا في برهم بآبائهم وأمهاتهم، تجد العجائب هناك في البر بالآباء والأمهات. وقارن، قارن نفسك بعد ذلك، هل أنت مطبق للآيات؟ هل أنت منفذ للأحاديث الواردات؟ هل أنت متمثل لما كان عليه السلف الصالح؟ أنت أدرى بنفسك حينها. في عام 1414 من الهجرة، يعني قبل كم من الآن؟ قبل كم؟ 24 سنة ولا نحوها. جاءني رجل مسن، ليس بالكبير جدا، وهو يبكي، وهو ماذا؟ يبكي ومتألم. رآني قرب المسجد فجاء، وهو من جنسية إخواننا من أهل الباكستان، فرفع عن قميصه من أعلى، قال: شوف يا شيخ، انظر في بطنه أو على صفحة بطنه أثر يعني لطمة شديدة قوية وهو يبكي. قال: شوف، هذا ولدي ضربني. قلت له: قم للصلاة، فضربني. ضربه لأنه قال له: قم للصلاة. انظر إلى مثل هذا العقوق. فقلت له: لا بد أن نمشي فنخبر الهيئة تمشي تمسكه. صار يقول: لا لا، أخشى بعدين على ولدي. شوف الرحمة به، يضربه ويرحمه. هذا الباب يجب يا أبنائي أن تعتنوا به، وكل الأبواب. هذا الباب يغفل عنه كثيرون، ويتهاون فيه أكثر الناس، وبالأخص من ينتسب إلى طلب العلم، يجب أن تكون محافظا على الصلاة، ويجب أن تكون من المبادرين المسارعين إلى الصفوف الأول، ويجب أن تكون من الصادقين لهجة، ويجب قبل ذلك أن تكون صحيح الاعتقاد، صحيح الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يجب أن تكون من المسارعين إلى الخيرات، ومن أعظمها بر الوالدين، لا تغفل، فبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. الدنيا كما يقال سلف ودين، سلف ودين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال الشارح: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب.
نعم. ثم ذكر آية النساء، ذكر عن الإمام محمد بن عبد الوهاب آية النساء، ونقل كلام الإمام بن كثير رحمه الله في معناها، ثم قال: وهذه الآية هي التي تسمى بماذا؟ آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام. يتكلم رحمه الله عن كتاب جده، كتاب التوحيد، أليس كذلك؟ ومع هذا لم يغفل الإمام عبد الرحمن النظر إلى النسخ، نسخ الكتاب، ولهذا قال: وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب. هذا فيه لفتة لطلبة العلم بضرورة العناية بالنسخ، بضرورة العناية بماذا؟ بالنسخ، وخاصة إذا ما كانت نسخة ماذا؟ معتمدة. مع زحمة الشرح لم يفوت رحمه الله التعليق إلى هذه اللفتة، وهذا من أمانته رحمه الله حتى لا يتهم لماذا قدم ولماذا أخر. قال: في بعض النسخ تقديم هذه الآية على آية الأنعام، يعني الآتية، ولهذا قدمتها، يعني لم يأتي من عند نفسه، وإنما اعتمد على ماذا؟ ورود ذلك في نسخ ماذا؟ معتمدة، ليس مجرد الورود، ورود في نسخة معتمدة، فقدم لمناسبتها أيضا، هذا تعليل ثان، كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها ماذا؟ أنسب، وهذا دليل على أمانته رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الشارح: قال العماد بن كثير: يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله: تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم، ما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده، ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به، انتهى. قلت: فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال، أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، ويليه: أبين لكم ذلك لئلا تشركوا، وحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم، وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قال أبو سفيان لهرقل. وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قوله: وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الإملاق الفقر، أي لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، الآية. وقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش، وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء، انتهى. قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن
مسعود ذكر رحمه الله آية الأنعام من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبدأ في شرحها والتعليق عليها، ونقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وهو بين وظاهر، وأن الذي وصى به الله عز وجل عباده هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الذي فهمه أبو سفيان، قال: كما قال أبو سفيان لهرقل، يعني قبل أن يسلم، قبل أن يسلم رضي الله عنه. ثم ذكر كلام الحافظ ابن القرطبي رحمه الله في معنى الإحسان، قال: برهما وحفظهما وصيانتهما. الحفظ والصيانة سواء كانا حيين حتى بعد الوفاة يصونهما ويقضي عنهما الدين إن استطاع، ولا يذكرهما إلا بالجميل، وفي حال الحياة امتثال الأمر، وإزالة الرق عنهما إن كانا رقيقين أو أحدهما، وترك السلطنة عليهما، وترك السلطنة عليهما. قال ولا تقتل، ثم قال وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر. وثمة قاعدة ها هنا ينص عليها بعض أهل العلم معلقا على هذه الآية، أن الذي يرزق الآباء يرزق الأولاد، أن الذي يرزق الآباء أو الذي رزق الآباء يرزق من؟ يرزق الأولاد. فلا تقتلوا أولادكم من إملاق، فالرزق بيد الله جل وعز، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. نعم.
قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون، لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا.
نعم.
قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه، قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه. وقوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم.
نعم.
قوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه.
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، هكذا يجب المرء أن يكون عادلا في تصرفاته جميعا. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، يجب على الإنسان أن يكون عادلا ولا يتمثل الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، قال الله جل وعز كما في الحديث القدسي الصحيح عند البخاري وغيره يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم محرم حتى ولو كان الذي بين يديك كافرا وحربيا، كافر حربي لا يجوز لك أن تظلمه، الظلم في الشريعة محرم بالكلية، فيجب العدل وتنفيذ شرع الله عز وجل وإقامة دين الله عز وجل معه هو من العدل، وليس معنى ذلك أن تفعل فيه ما لا يجوز أو أن تفعل معه ما لا يجوز. إذا كنت لا تعلم فسل، فإن شفاء العي السؤال. نعم.
قوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي العدل في القول في حق الولي والعدو، لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
هذا إقامة العدل هو الميزان الذي لا يطيش، قريبا كان أم بعيدا، قريبا كان أم بعيدا. العدل مع القريب، مع البعيد قبل القريب، ومع العدو قبل الصديق، هذا الميزان. وعلى هذا كان أهل الحق دائما وأبدا، كانوا على هذا، وأهل الحق المتمسكون بالحق سيكونون كذلك إلى الأبد. نعم، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
قوله وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا، وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره. قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال القرطبي هذه آية عظيمة، عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله، على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. وأن في موضع نصب أي واتلوا أن هذا صراطي، عن الفراء والكسائي، قال الفراء ويجوز أن يكون خفضا، أي وصاكم به وبأن هذا صراطي، قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل، انتهى. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ورواه محمد بن النصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح، عن ابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن مجاهد ولا تتبعوا السبل، قال البدع والشبهات.
هذه الآية كما قال عنها العلامة القرطبي رحمه الله آية عظيمة، وهي قاصمة الظهر، هذه الآية قاصمة الظهر للمبتدعين وأهل الضلال والحزبيين الذين ابتدعوا هذه الحزبيات وهذه الفرق وأنتجوا هذه الضلالات، قاصمة الظهر، هذه الآية قاصمة الظهر لهؤلاء جميعا، لأنهم تفرقوا عن سبيل الحق، وتتبعوا أولئك الشياطين الذين يدعون في تلك الشعب والشعاب والطرق. يقول في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. كيف يدعو إليه؟ يحسنه ويسوغ للناس الولوج فيه، كما فعلت الإخوان المفسدين، عقيدة سلفية وطريقة حصافية وإلى آخره، يريد أن يحسن هذا القبح الشنيع لهذه الفرقة الضالة، وضح؟ ومثلهم كثير وكثير. هذه الآية هي الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل. ويتبعها في هذا المقام هذا الحديث الذي أورده الإمام عبد الرحمن رحمه الله، وهو حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث صحيح كما صححه رحمه الله بقوله بسند صحيح. حديث صحيح له طرق متعددة كما بيناه مفصلا في تعليقنا على أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله. فهذا حديث أيضا قاصم، إذا ما ضم إلى الآية صار للإنسان الفرقان ليميز به بين أهل الحق وبين أهل الباطل. قال مجاهد، وعن مجاهد: ولا تتبعوا السبل البدع والشبهات، لأنه متى ما أعرت سمعك ونظرت إلى أهل البدع ولجت في هذه ماذا؟ السبل. ويندر أن يسلم من أعار سمعه إليها. ولهذا حذر السلف كما قال أبو قلابة رحمه الله عند الدارمي محذرا من أهل البدع، قال: لا آمنوا أن يغمسوكم في الضلالة، أو كما قال رحمه الله، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. هذه قاعدة صحيحة عند أهل السنة تندر بها أهل الشبهات الآن، فإذا ما قيل لا تصغي إلى صاحب بدعة قالوا: نعم نعم لا تصغي، على أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، يذكرونها هذا على سبيل الندرة والتندر والتفكه. وهذا من طمس البصيرة أن يتفكهوا بمثل هذه الأقوال العظيمة التي صارت عليها الأئمة. كلام القرطبي رحمه الله قال: فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه. نهايته إيش؟ قال: ونهايته الجنة. ما لك والخطوط المعوجة؟ هذا طريق مكة، تريد مكة امشي على هذا الطريق، ليش تدخل في الطرقات والأزقة والشوارع وتطلع الجبال وتنزل الأودية؟ ما لك ولهذا الطريق؟ ثم نقل كلاما نفيسا عن الإمام ابن القيم، ما هو؟ اقرأ.
قال العلامة ابن القيم،
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولنذكر
في الصراط المستقيم قولا وجيزا، يعني مختصرا نعرف ما هو الصراط المستقيم ونبين أمره. نعم.
ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، إن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد.
ملخصا، حقيقة الصراط المستقيم شيء واحد، ما هو؟
وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه.
كل الطرق مسدودة إلا هذا الطريق. نعم.
إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحد في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني يوحد المرسل ويوحد المرسل، يوحد المرسل بالعبودية بإفراده بالعبادة، ويوحد المرسل بتجريد الاتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه،
ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته، فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها.
نعم.
قال: وقال سهل بن عبد الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله، ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه.
نعم، هذا النقل بديع وظاهر وبين، والتعليق هنا على قوله رحمه الله: وهذا هو الهدى ودين الحق. هذا الذي ذكرناه لك ملخصا هو الهدى وهو الدين الحق، ثم قال: وما وهو معرفة الحق والعمل به. إذا عرفت الحق، هل المراد أن تعرفه فقط؟ أن تعرفه وتعمل به، أما أن تعرفه وتأتي بضده هذه والعياذ بالله ضلالة وغواية، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وهو معرفة ما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام والقيام به. فقل ما شئت من العبارات، يعني اذهب ما شئت ونوع في العبارة كيف شئت، لكن لا تخرج عن هذا المعنى الذي ذكرته لك. ما شئت من العبارات التي هذه آخيتها، يعني كلها سترجع إلى هذا، ها هو الوتد الذي ترجع إليه وتقوم عليه، تدور حوله ومرجعها إليه، وقطب رحاها. ثم نقل كلاما عن الإمام سهل ابن عبد الله التستري، هكذا ضبطه التستري، نعم، كما ضبطه العلامة السمعاني رحمه الله في الأنساب. هذا أثر عظيم، عليكم بالأثر والسنة، يعني تمسكوا والزموا، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله، ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه، يعني ناصبوه العداء من كل وجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دليل على الغربة، هذا دليل على ماذا؟ على شدة الغربة، وهذا قد يحدث في بلد دون بلد، وفي زمن دون زمن، وبين قوم دون قوم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال الشارح: قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة، ومات سنة 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى بين رسول الله بين نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث. قال بعضهم معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله، كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات من ثلاث الآيات. ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ومحمد بن نصر في الاعتصام. قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم.
إذن ما الذي يلزمك إذا كانت هي وصية الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام لزومها؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ وابن جبل هو ابن جبل
ابن عمرو
ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. قال في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة والقطرة، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والراتي العالم الرباني. انتهى. وقال في النهاية أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل، وقيل مدى البصر. وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث،
يعني الذي يدل على فضله هو الذي ساقه وذكره آنفا. حديث فيه كلام، وإن كان حسنه أو مشاه بعض أهل العلم. نعم.
مات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه. قوله على حمار في رواية اسمه عفير، قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله أتدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله تعالى على العباد وما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده. قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق.
يعني ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ثلاث حق على الله عونهم، وهذا استحقاق إنعام كما قال رحمه الله شيخ الإسلام، وإنعام وفضل، استحقاق إنعام وفضل. والله جل وعز كريم، والذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه هذا الحق سبحانه وتعالى لم يجيب عليه مخلوق. نعم.
والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق.
نعم.
وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية.
نعم.
قوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قوله ولا يشرك به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن
خصومة الأنبياء مع أقوامهم حتى خاتمهم عليه الصلاة والسلام مع قومه كانت في تحقيق هذه العبادة، الخصومة كانت معهم في هذا. وحتى أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة فمن جاء بعدهم حتى يومنا هذا من المصلحين من دعاة الحق خلافهم مع أقوام كثيرين في هذه العبادة، أليس كذلك؟ نعم.
قوله ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة، فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غير ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي.
نعم، هذا حديث فيه كلام وهو إلى الضعف أقرب. نعم.
قوله: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط انتهى. قوله: أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، قاله المصنف رحمه الله تعالى.
يقصد في الفوائد التي ساقها عقب هذه الأحاديث. نعم.
قوله: لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال. وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، وجواز كتمان العلم للمصلحة. قوله: أخرجاه، أي البخاري ومسلم. والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفربري راوي الصحيح. ولد سنة 94 و100، ومات سنة 56 و200. ومسلم وابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عن البخاري صحيحة، وروى عنه الترمذي وإبراهيم وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة أربع ومائتين، ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمهم الله تعالى، وعفى عنهما بمنه وكرمه.
وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.